مع الشيخ عبد الحميد كشف. وهذه رسالة إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام مصر، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغزو الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسن، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائد المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له تبت وطاب منشاك وبوئت من الجنة منزلة. بل إننا ونحن في طريقنا لزيارتك أيها الأخ الكريم وأنت في فراش المرض، نسير بين ثمار الجنة وجناه. قال صلوات ربي وسلامه عليه عائد المريض في غرفة الجنة حتى يعود، قال يا رسول الله ما غرفة الجنة؟ قال جناه. إذن فقد أجرى الله تعالى الخير لنا على يديك أيها الأخ الكريم. نقول لك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نحييك بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول لك لا بأس طهور إن شاء الله. هكذا كان مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله يقول للمريض، لا بأس طهور إن شاء الله. وهذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى فإنها عظيمة المغزى والمعنى والمرمى. لا بأس عليك من هذا المرض لأنه طهور. وما معنى طهور؟ طهور للذنوب والآثام، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والمرض من مكفرات الذنوب. بل إن هناك ما هو أقل من المرض ويكفر الله به الذنوب. اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديث صحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أمن ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى السوكة مشاكلة إلا كفر الله بها من خطاياه. السوكة، هل هناك أقل من أن يشاك الإنسان بسوكة؟ لا. ومع ذلك تشاك السوكة فيكون لك بذلك كفارة للذنوب. بل اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض ظاهرة صحية وإن كنت تراها مرضا إلا أنه في حقيقته صحة، صحة للقلوب وصحة للأرواح وصحة للنفوس. فإن ساعات الشدائد تكفر ساعات الخطايا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم: أمؤمنون أنتم؟ قال الفاروق: نعم يا رسول الله. قال أستاذ الإنسانية الأكبر: فما حقيقة إيمانك؟ قال الفاروق: نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرضا. فماذا قال قائد المسلمين الأعظم؟ إنه قد سأل، وإن عمر قد أجاب. السؤال يصيب كبد الحقيقة، والجواب نزل على السؤال كما تنزل قطرات الندى على صخرة الرمح. أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حقيقة هذا الإيمان؟ دفع عند البلاء، قلق عند الاختبار، فزع عند نزول المصيبة. إذا فإنك إيمان. ما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر: نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح، والصبر هو احتمال الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات لئلا يتردى في وحدة سحيقة. ليس الصبر كلمة تليقها الألسنة أو تلبس بها الكفاح، وإلا لما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإيمان صبر عند البلاء، وشكر في الرخاء، وقضاء ورضا في القضاء. صبر وشكر ورضا. ولذلك يوم ينتقل العبد من مرحلة الصبر إلى مجال الرضا، فليعلم علم اليقين أن الله تعالى قد رضي عنه. سمع الحسن رضي الله عنه رجلا في مجلسه يقول: اللهم ارض عنه. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف ارضى عن الله يا تقي الدين؟ قال له: يوم تصر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إلهي، رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها وجانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك. فذا أقصى أمانيها فنظرة منك يا شكري ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. إلهي، ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا.
أنزل القضاء على الرضا مني به إني عرفتك في البلاء رفيقا. هذا هو الصبر وتلك حقيقته، لا جزع ولا فزع، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرخ أن أصاب بالصرع، أصاب بالصرع، فادع الله. فقال لها المبعوث رحمة للعالمين: إن شئت صبرت ولكن تمت، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: يا رسول الله بل أصبر. لا إله إلا الله. عندما يرى أهل الموقف أهل البلاء في الآخرة وما لهم عند الله من النعيم المقيم، يتمنون أنهم كانوا أشد بلاء منهم في الدنيا. لما يرون من البلاء؟ يا رسول الله بل أصبر. صبرت لأن هناك جنة ونعيمة وملكا كبيرا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت: يا رسول الله ولكني أتكسف. عندما يأتيها ضر الصرع ينكشف ثوبها عنه، فادع الله لي. فدعا لها الله ألا تتكسف. قالوا: فكان الصرع لا يأتيها إلا في حال سجودها بين يدي الله تعالى مستترة لا يرى منها شيئا. أيها الأخ المريض، إن المرض كفارة للذنوب، فلا تيأس من رحمة الله، بل إن عائض المريض إذا دعا للمريض وقال: اللهم ارحم عبدك هذا، قال الله تعالى له: يا عبدي كيف أرحمه مما به أرحمه. إنها رحمة تتنزل. إن الإسلام جعل من الليمونة الملح شرابا حلوا لذيذا، جعل من المرض كفارة، جعل منه تفسيرا للذنوب. ومن ثم فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أوصانا بالدعاء، بل إن مجلس المريض تؤمن الملائكة على دعائه. إذا عدنا المريض إننا ندعو لك بالشفاء، والملائكة تؤمن على دعائنا. مسجد ومجلس رباني طاهر، ما تكون في مجلس تؤمن الملائكة على الداعين وعلى دعوة الداعين. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على موضع الألم عند المريض ويقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فمن قالها سبع مرات عوفي من مرض. وإنني يا أخي أقول لك: أكثر من دعوة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يونس ابن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنك إذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفرها الله لك، غفر الله لك ذنوبك إذا قلتها أيام مرضك 40 مرة. هل هذه كانت خاصة بيونس بن متى؟ لا، بل إن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فإنها دعوة عامة لكل من دعا. واعلم يا أخي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما يذهب الله به الهم والحزن والغم والكرب والمرض. فمن رقيا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقياه: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الشدائد صلاة الحاجة، وهي ركعتان ثم تدعو بهذا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. المرض إما أن يكون بدنيا أو نفسيا، وقد أوصى الإسلام بالدواء في كلا النوعين من الأمراض. الإسلام يوصي بالدواء في قول الرسول الكريم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحدا هو الهرم عندما يطعن الإنسان في الإسلام. فهذا شيء لا يقوى عليه دواء، إذ كل إنسان لا بد أن يجتاز مراحل الحياة، ولا بد أن يمر بالمصير المحتوم. أما غير ذلك من الأمراض فإن لها دواء إذا أصاب الداء عفي المريض. إن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول عليكم بالشفاءين القرآن والحديث، يكون بهذا قد جمع بين الدوائين: دواء البدن ودواء القلوب. دواء البدن العسل، عسل النحل الذي أقام الله مصانعه بعد مصانع الألبان وبعد مصانع السكريات: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مصانع الألبان لم يكتب عليها ميدن انجلاند، إنما كتب عليها مصانع من طرافكم، فيكون شيء عجيب وآية كبرى في مؤسسة صناعية قرآنية يبدأ العلي فيها بمصانع الألبان. الحيوان يأكل الطعام فينزل في الكرش في المعدة، فتتسلط الكبد بحرارته على هذا الطعام فتنضجه، وعندما ينضج هناك محولات للمرور في بطن الحيوان لا ندريها، الله يدريها ولا نشعر به، ولكنها آيات حق ومعجزات صدق. الطعام ينضج فيتحول إلى مثالة، الماء للمثالة لينزل بولا، ثم بعد ذلك الفضلات في الأمعاء والكرث، ثم بعد ذلك اللبن والضروع، ثم بعد ذلك الدم العروق. فتأمل معي أي جندي وأي إدارة من إدارات المرور تجري هذه العملية الإعجازية بهذا النظام: لا يطغى الدم على اللبن، ولا تطغى رائحة الطعام على اللبن، ولا يطغى البول على اللبن، إنما كما قال تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث. وتأمل البينية هنا: من بين، اختلاط كامل. الفرث هو الطعام في كرش الحيوان خبيث الرائحة، من بين فرخ ودم والدم احمر قال من بين هذا وذاك يخرج الله لبنا ما لونه ابيض نافع البياض ما ريحه لا ريح لك انما ريحه مستفاه من بين فرخ ودم لبنا خالصا لا تتوبه شائبا سائغا اذا شربته لا تصاب فيه بشرطه ولا بغصه انما هو سائغ للشاربين فسبحان من اجرى كل شيء في طريقه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سل الواحه الخضراء والماء جاريه وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مجدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية وسل هذه الأنسان والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد سارية سل الجنة هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية ولو راض هذا الماء في القاع أن لكم سوى الله يدريه كما شاء راويا هذا هو اللبن وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا أما إذا شرب اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه لأن اللبن يشتمل على جميع العناصر الغذائية ولذلك جعل الله غذاء الرضيع لبنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لم يجعل غذاءه في هذين الحولين لحمة ولم يجعل غذاءه مواد كربوهيدراتية أو بروتينات معقدة إنما لبن لأن اللبن خالص سائغ للشاربين وهذا هو الطب الغذائي في الإسلام هذا هو جانب الصحة الغذائية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أما الصحة الوقائية وهي لابد منها فتتمثل في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير صحة وقائية أما الطب النفساني فيتمثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولذلك ليس في الإسلام ما يسمى اكتئابا أو ما يسمى بالهستيريا التحويلية أو ما يسمى بالانعزالية أو الانطوائية أو انفصام الشخصية المسلم لا يكتئب أبدا إنما أبدع هذه الكلمة وروج لها العيادات النفسية التي يشرف عليها اليهود كلما جاءهم شاب حزين قالوا انك في حال اكتئاب فما العلاج اشرب الخمر ابحث لك عن فتاه تقضي معك اوقات فراغها وفراغك واخف من بعض الدواء الداء هذا هو الداء بعينه ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ليس في الإسلام ما يسمى الاكتئاب ما دام أمامك قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وما دام في قلبك تلك المملكة التي أقامها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس فكيف تمر في الاكتئاب هل للاكتئاب محل بعد هذه النصوص ارض بما قسم الله لك تكن أغنى منك. إنما يصاب الناس بهذا الحزن العميق لأنهم يصيبوا بعقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. يفكرون في غد ولا يتوكلون ولا يثقون. وأكبر عقدة يصاب بها الإنسان في الحزن عقدة الخوف من الرزق. يمرض ولا ينام الليل ويصيبه الأرق وينسى أن يصرف هذا الدواء من صيدلية الحبيب محمد وفيه علاج للأرق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه. إذا قلتها وأنت مصاب بالأرق أذهب الله أرقك وأنزل الله السكينة في قلبك. هذا في طب نفساني. والقرآن والسنة مليئان بالدواء النافع لمن سأل عن الشفاء الناجع. ففيما قلناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لأمراض بدنية وأخرى نفسية. هناك طب غذائي وهناك طب وقائي وهناك طب اجتماعي. الطب الاجتماعي متمثل في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الإسلام عندما ينتقل من الصحة الغذائية في الألبان يأتي إلى المواد السكرية فيقيم مصانعها في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فالمراد بالسكر هنا ليس كيف يجتمع السكر في قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعقلون كيف يعقل السكران. إنما السكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالمراد بالسكر هنا ليس السكر كيف يجتمع السكر في قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعقلون كيف يعقل السكران. إنما السكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا هو مصدر الإنتاج وذاك مصدر الاستهلاك. مصدر الإنتاج والاستهلاك أحييناها وأخرجنا منها حبا هذا هو الإنتاج فمنه يأكلون هذا هو الاستهلاك. مصانع تقام من الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره. ثم يأتي المصنع العجيب والمهيب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صح في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بطن أخي به وجع. فقال له الرسول الكريم اسقه عسلا. فسقاه ثم عاد إلى رسول الله وقال له إن بطن أخي ما يزال به وجع. فقال له اسقه عسلا.
فسقى. ثم جاء الثالثة فقال إنه لم يسقى يا رسول الله. فقال له الرسول الكريم صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عنه. فسقاه المرة الثالثة فسقاه الله تبارك وتعالى هذا المريض وذاك الطبيب العظيم محمد. وتلك تذكرة الدواء اسقه اسقه ثم صدق الله وكذب بطن أخيه. لماذا؟ إنها تعطيك فائدة أن تكرار الدواء لا شيء فيه، لا تيأس. إذا استعملت الدواء لأول مرة فلم يأتي الشفاء، بل كرر وكن عندك أمل عظيم في الله الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء. فلما كرر الدواء أذهب الله الداء بتكرار الدواء وسقي بطن أخيه. ثم انظر إلى الثقة الكاملة في كلام رسول الله وأنه يوحى إليه عندما يقول للشافي صدق الله وكذب بطن أخيه. والشفاء في القرآن الكريم ورد في آيات ست، شفاء قلبي وشفاء بدني. قال تعالى في سورة براءة ويشفي صدور قوم المؤمنين، وقال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. من حكمة الله أن عسل النحل يشتمل على جميع العناصر الغذائية، يشتمل على العناصر والمعادن وأنواع الفيتامينات والحديد وغير ذلك، شفاء بدني. وفي سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد جلت حكمة الله وتجلت عندما يأتي بسورة الإسراء مقارنة لسورة النحل، فهما يتعالقان يتعاقبان لأن في كلتيهما شفاء. هذا شفاء القلب وذاك شفاء الروح وذاك شفاء البدن. ففي سورة النحل شفاء الأبدان في شفاء للناس، وفي سورة الإسراء شفاء للقلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفيه، فهو يشفيه. الشافي في الحقيقة هو الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب أنت الرفيق والله هو الطبيب. وإذا مرضت فهو يشفيه. فالشافي في الحقيقة هو الله، وما الطبيب إلا سبب. ونحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، ولكن الحقيقة نسجدها لله تبارك وتعالى. وإذا مرضت أدبا لم يقل والذي إذا أمرضني فهو يشفيه، لأن من الأدب أن تسند الخير إلى الله، كما قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت فقال غير المغضوب، حتى لا يسند الغضب ولا يسند الإمراض. وكما قال العبد الصالح لموسى كريم الله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وقال في الآية الأخرى فأردت أن أعيده، ولم يقل فأراد ربك أن يعيده. أسند الخير إلى الذات العليا، وأسند غير ذلك إلى نفسه أدبا وتضرعا. فعليك أيها المريض أن تعلم أن حقيقة الشفاء يملكها الله تبارك وتعالى، فخذ بالأسباب واعلم بأن رب الأسباب سيأتي بالخير كله. ويوم يضعف الإيمان في قلوب الناس سيسندون الأسباب والمسببات إلى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي حديث آخر أو رواية أخرى حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. كل الناس أو كثير من ضعفاء الإيمان يسندون حقائق الأشياء إلى غيرها. يقول أحدهم لولا الطبيب ما شفيت، ولولا المحامي ما برئت، ولولا الظروف الخصوصية ما نجح، ولولا المواد الكيماوية ما نبت الزرع. هذا والعياذ بالله كما قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من قال لولا الكلب لدخل الرزق فقد أشرك بالله. لولا الكلب لدخل الرزق شرك. إذا فماذا نقول؟ إن منطقة العقيدة منطقة أشد حساسية من الإبرة المغناطيسية التي إذا حيل بينها وبين الهدف المرسوم لها اضطربت واهتزت، وباهتزازها يهتز الكيان كله. الرسول قال للطبيب أنت الرفيق، والله هو الطبيب. ولذلك لما أرسل إليه المقوقس عظيم مصر طبيبا قبل الهدايا كلها ما عدا الطبيب، قال له لسنا في حاجة إليه، إذا لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لنا. البطنة بيت الداء والحمية أصل الدواء. رجع الطبيب إلى المقوقس وأخبره، فقال له المقوقس لما ردك محمد؟ فقال له لقد أرسلتني إلى رجل جمع الطب كله في كلمتك، لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لنا. ماذا يقول؟ لنسند الحقيقة إلى الله. لولا أن الله وفق الطبيب ما شفت، لولا أن الله وفق المحامي ما برئت، لولا أن الله بذلك تكون قد سلمت وسلمت عقيدتك. أخي المريض، تأتي الآية السادسة من آيات الشفاء، شفاء للقلوب، في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن العظيم. لذلك مر قوم من صحابة الرسول فقيل لهم إن عندنا رجلا لبيغا فهل فيكم من يرقيه؟ فتقدم أحدهم ورقى المريض بسورة الفاتحة فشفاه الله، فجعلوا لهم جزءا لما بذلوه وكان ذلك حلالا طيبا. فسورة الفاتحة هي الشافية، هي أم الكتاب، كما أن ماء زمزم يشفي فقد سماها الرسول هي الشافية وهي الشفاعة، وماء زمزم لما سلب له. ولذا لما ذهب عبد الله بن المبارك ليشرب من ماء زمزم قال لرب العزة متوجها إليه سبحانه: اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وأنا أشرب بنيتي أن تزيل عن العطش يوم القيامة. انظر إلى أهداف هؤلاء الناس وإلى نظرهم البعيد. لم يطلب الدنيا عاجلة، لم يطلب متاعا ثانية، لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، إنما طلب أن يزيل الله عنه العطش يوم القيامة. وابن عباس عندما جاء ليشرب قال: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فجمع بين الدوائين، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. فماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: ماء زمزم لما شرب له. فاشرب يا اخي المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قديرا. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للأسقام. وإن أحد المفكرين ذهب في عام من الأعوام إلى ألمانيا الغربية 1905، وكان يعمل صحفيا وينتسب للإسلام بشهادة الميلاد، التقى بأحد المفكرين الألمان ودار بينهما حديث، فتجاذبا أطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي إلى الإسلام: إن الذي أخر الشرق هو الإسلام. وهز المفكر الألماني رأسه عجبا وأسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتمرد على دين الله؟ أخذه بيده وذهب به إلى أحد المستشفيات في مدينة بون، ثم انطلق إلى غرفة العمليات في المستشفى، فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي: اقرأ. فقرأ الصحفي: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقل صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الألماني للمصري: أتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل بروث: نعم، إنه نبينا. أنبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العبارة التي تنفطر لها الأفئدة وتسيل لها النفس مرارة وتنخلع من هولها القلوب: يوسفني أن يكون روح الإسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. هذا هو الإسلام. المعدة بيت الدار، ودواء الإنسان غذاؤه، دواؤك غذاؤه. إن الإمام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك: يا إمام، إن كتابكم أي القرآن خلا من الصدق. فقال له الإمام الباقلاني: يا هذا، إن كتابنا جمع الصد كله في نصف آية. قال النصراني: اقرأها. فقال الإمام: قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دواءك غذاؤك، دواؤك غذاؤك. البطن بيت الداء، ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين وإلى زيادة الوزن، ويكون الوزن عبئا على القلب وعبئا على شرايين القلب، بل إن الصيام دواء لكثير من الأمراض، إنه دواء لاضطرابات الأمعاء المزمنة والمصوبة بتخمر في المواد الزلالية والنزوية، إنه دواء لمرضى الضغط لأنه يخفف الوزن، وبتخفيف الوزن تخفيف على القلب، إنه دواء لمرضى السكر الدولي لأنه أيضا يؤدي إلى خفة الوزن، إنه دواء لأمراض القلوب المصوبة بالتورم، إنه دواء لماذا؟ دواء للثيقان للأرجل التي تصاب بالالتهابات الروماتيزمية خصوصا بعد سن الأربعين. إنه الصيام علاج ناجع ونافع، ومن ثم قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم مصالحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لقد ظل أيوب عليه السلام مريضا حتى ذكروا أنه ظل 18 عاما مقعدا، وكان مريضا بآلام روماتيزمية، وقالت له زوجته: ألا تدعو الله أن يشفيك؟ ورأى أيوب علامات الضجر، فإنها سيدة عاشرت سنين وسنين، فلما دعا الله دعاه على استحياء، لم يقل اللهم اشفني أو اللهم إن مرضي قد صار وإن نفسي قد سئمت، إنما قال في أدب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حياة وأدب وخلق رفيع، ولذا من أدب الدعاء كما قال السيد الجليل رسول الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب. هناك ناس إذا أمرتهم بالدعاء استقبلوا الكلمة باستهزاء: كثيرا ما دعونا، لقد جف ريقنا من طول الدعاء، لقد دعونا كثيرا، فأين الإجابة؟ إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعطينا درسا في هذا الموقف، فيقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. إذا وفقت إلى الدعاء فاعلم أنك قد وفقت إلى الإجابة، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. امرأة أيوب تسأله أن يدعو، فيسأله: كم سنة قضيتها مريضا وكم سنة قضيتها صحيحا؟ قالت له: لقد ظللت مريضا صحيحا 60 عاما ومريضا 18 عاما 60 و18. فقال: استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان يمر بي مثل ما مر بي في صحتي. تسليم ويقين وصبر. ولما سأل الله سأله على استحياء: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر. وتأمل الى العطف بالفاء، استجبنا فكشفنا، وتأمل قوله تعالى: من ضر، لم يقل فكشفنا ضره، انما كشفنا ما به من ضر، اي كشفنا كل ما اصابه من ضر. لو قال كشفنا ضره لكان موقوفا على المرض البدن، انما ما به من ضر اي كل ضر بدنيا او نفسيا، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كان شفاء؟ على اي طريقة؟ على شيء لا يكاد يخطر لك على كان شفاؤه اركض برجلك اي حركها حركها بسرعه فحركها فنبع تحت قدمه ماء زلال فقال له المولى هذا هو دوره مغتسل بارد وشرب اغتسل وشرب دوى المغاصف ودوى الاسفر وانتصر الارض فاغتسل وشرب فكفاه الله حتى ان زوجته لما غابت عنه قليلا بحثا عن الرزق وجاءت فرأت رجلا في كامل صحته وكامل عافيته فلم تعرفه تغيرت الحال غير الحال دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال كن عن همومك معرضا وكل القضاء وكل الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب أمر مسقط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعبدا كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب أمر مسقط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعبا أيها المريض الزم رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرقى بها ولديه الحسن والحسين وعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لم وكان لأبي الدرداء رضي الله عنه دعاء يردده صباحا ومساء وكان يقول لقد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم قالوا له يا أبا الدرداء لقد احترقت دارك فقال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ما كان الله ليفعل بذلك ما هذا الرب العزيز وما هذه الثقة الكاملة ما كان الله ليفعل بذلك ذهبوا وتحققوا من واقع الأمر فوجدوا أن النار أحرقت بعض الطوب وجاءت عند دار أبي الدرداء فوقف قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات من قالها صباحا وقاه الله شر السوء طول أو مساء وقاه الله سوء السوء طول ما هذه الكلمات ما هذه الكلمات الطيبة إنها كلمات تنزل على القلوب فتملأها يقينا وتزيدها جمالا وجلالا وكمالا وتشعها ضياء ونورا وبهاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكل وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أخي المسلم أسأل الله لي ولك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأسأله لك العفو والعافية في الأبدان والأديان إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الحميد.